بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الزاد: فصل في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا وفود النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه، يدخلون في دين الله أفواجا، بل كانوا ما قبل ذلك لا يدخلون في الدين إلا بشدة، ولا يقوم لهم قائمة نحو الدين. أما الآن فالحمد لله كثر الداخلون في دين الله أفواجا بعد فتح مكة وإذعان قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. أسلم الكثير من العرب المتصلبين عن قبول الدين الإسلامي، فلما آمنت به قريش وأسلمت وحسن إسلامها تسارع الناس وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا مسلمين منقادين للدين الإسلامي بسماحة ويسر، لأن الدين الإسلامي هو الدين الصالح لكل زمان ومكان، وهو المشرع من عند الله سبحانه وتعالى، فهو مقبول لدى العقلاء. فلما تجرد الناس عن الهوى، ابتعدوا عن الهواء المزعج، أقبلوا على الدين الإسلامي دخولا فيه، كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان الناس لا يدخلون في الدين إلا بمشقة، لكنهم لما أسلمت قريش وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى الدخول في الدين الإسلامي أفواجا جماعات، يأتون إليه وفودا من قومهم يقولون: أسلمنا وأسلم قومنا ونحن وفدهم، جينا إليك لنبلغك يا رسول الله بإسلامنا وإسلام قومنا. نعم.
قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا، فإن استجابوا فاقبل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدعو الناس إلى الإسلام، فإن استجابوا فبها ونعمة والحمد لله، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن لم يستجيبوا قاتلهم، ويظهر لهم القوة والصلابة بالحق، وأنه لن يقبل من أحد دينا سوى الإسلام. نعم.
وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة، فإن
ثلاثة أياما يردد عليهم الدعوة: أيها الناس أسلموا تسلموا، فمن أسلم منهم وسجل اسمه مسلما دخل في الدين الإسلامي، ومن لم يسجله فإنه ينتظر به مرة ثانية ومرة ثالثة، فإذا لم يستجبوا في ثلاث المرات استعان بالله وقاتلهم.
فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا لتسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل معه وفدهم، فأقبل وأقبل معه وفدهم، وفيهم قيس بن الحصين ذي الغصة، ويزيد بن المدان، ويزيد بن المحجل، وعبد الله بن قراد، وشداد بن عبد الله. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى. قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. وأمر عليهم قيس بن الحصين، فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو من ذي القعدة، فلم يمكثوا إلا 4 أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. فهو يدعو إلى الله جل وعلا ويرغب المسلمين في أن يعتنقوا الإسلام ويتركوا أمور الجاهلية، فمن استجاب له فهو المؤمن الصادق، ومن لم يستجب له فالويل له، فهو يوجه إليه القتال. وكان قوي العزيمة ثابت الجأش عليه الصلاة والسلام يقاتل من قاتله أو امتنع عن الدخول في الإسلام، وأما من دخل في الإسلام مسلما فلم يكن يقاتله، لأن هدفه صلى الله عليه وسلم هو أن يسلم القوم، ليس هدفه المال، ولا يريد منهم الدراهم ولا الدنانير، وإنما يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو أسلموا لسلم كل إنسان من الشر والقتال، لكن بعضهم يتصلب ويمتنع عن الإسلام فيقاتل فيقتل كافرا.
فصل في قدوم وفد همدان عليه الصلاة والسلام.
هذه القبائل كلها بجهة اليمن، نجران واليمن كان شيئا واحدا.
وقدم عليه وفد همدان، منهم مالك بن النمط ومالك بن أيفع وضمام بن مالك وعمرو بن مالك، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية على الرواحل المهرية والأرحبية، ومالك بن النمط يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إليك جاوزنا سواد الريف في هبوات الصيف والخريف، مخطمات بحبال الليف. وذكروا له كلاما حسنا فصيحا، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه، وأمر عليهم مالك بن النمط، واستعمله على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيف، وكان لا يخرج لهم صرح إلا أغاروا عليه.
يقصد بثقيف ليس أهل الطائف، وإنما إن كان هناك جماعة من ثقيف من جهتهم فيقاتلهم حتى يسلموا. نعم.
وقد روى البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقفل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فلم يعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي.
فلما رفضوا الإسلام مع خالد هؤلاء أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لعله ألطف وأسمح من خالد، فأمر خالدا أن يرجع إلى مكة إلى المدينة هو ومن معه من الجيش إلا رجل رغب أن يبقى فله أن يبقى لا بأس عليه أن يبقى مع خالد مع علي رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام. نعم.
قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وأصل الحديث في صحيح البخاري،
لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب القتال إلا لمن رفض الإسلام، أما من رفض الإسلام فهو يقاتله، وأما إذا استجاب للإسلام وأهله فإنه لا يقاتل، لا يقاتل صلى الله عليه وسلم إلا المعاند الممتنع الدخول في الإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف بالأمة مسلمهم وكافرهم، رؤوف بالجميع، ولا يقاتل الكفار حتى ييأس من استجابتهم ويخشى من سطوتهم فيقاتلهم فينصره الله جل وعلا عليهم. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي موسى عن البراء قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فقال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقفل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا
بدون قتال. قرأ عليهم علي رضي الله عنه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإسلام، وأن من أسلم لا يقاتل، ومن لم يسلم فالسيف عليه. فأسلم الثقيف، أسلمت بنو الحارث جميعا همدان جميعا، ولم يحتاجوا إلى قتال رضي الله عنهم. نعم.
فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. ثم
هكذا ينبغي للمسلم إذا بشر بانتصار للإسلام والمسلمين أو خذلان للشرك والكفار أن يقر لله ساجدا شكرا لنعمته سبحانه وتعالى. السجود سجود الشكر مستحب من عند تجدد النعم أو انكشاف النقم أو حلول النقم للكفار.
فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وأصل الحديث في صحيح البخاري، وهذا أصح مما تقدم: ولم تكن همدان أن تقاتل ثقيفا ولا تغير علي على سرحهم، فإن همدان باليمن وثقيفا بالطائف. فصل في قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا من طريق البيهقي عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فلما أردنا أن ننصرف قال: يا عمرو زود القوم. قال: ما عندي.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أعط القوم زادهم في السفر. ماذا يعطيهم مما عنده من التمر؟ ما عنده إلا تمر رضي الله عنه. نعم.
فلما أردنا أن ننصرف قال: يا عمر زود القوم. قال: ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. قال: انطلق فزودهم. قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله، ثم أصعدهم إلا إلى علية، فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان: فكنت في آخر من خرج فنظرت فما أفقد موضع تمرة من مكانها.
يعني بركة أنزلها الله جل وعلا على هذا التمر ليزود القوم ولا ينقص بإذن الله. هو عليه الصلاة والسلام قال لعمر: زود القوم. أعطهم زادهم الذي يحتاجون إليه، فذهب بهم ولم يكلهم ولم يعطهم شيئا محددا، بل سمح لهم كأنه كل واحد منهم يأخذ كفايته، فأخذوا كفايتهم. يقول: وكنت آخر من أخذ الكفاية، وهو مثل الجبل، كان مثل الجبل كثرة، فأخذ القوم كفايتهم من التمر، فلم أرى نقص شيئا ولا حتى تمرة واحدة، ما نقص التمر بورك فيه بإذن الله. نعم.
فصل في قدوم وفد دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بخيبر.
قدم وفد دوس جماعة أبي هريرة رضي الله عنه، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يجدوه، فخرجوا له إلى تبوك وجدوه قد انصرف من تبوك وغنم منها غنائم كثيرة، فأعطاهم من الغنيمة حقهم، وإن لم يكونوا حضروا القتال، وإنما حضروا قبل توزيع الغنائم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مما غنم منهم المسلمون. نعم.
قال ابن إسحاق: كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
قدم مكة الدوسي الطفيل قدم قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عند أهل مكة، فتلقاه الطفيل أهل مكة أعيانهم فقالوا إنك نحبك وأنت غال علينا ولا نريد أن تكلم محمدا بشيء لأنه مثل الساحر يسحر من كلمه فيميل إليه، فأنت لا تكلم محمدا. وأعطاه ما أعطوهما من المكافأة لأجل أن يقبل منهم، فيقول كنت أضع في أذني القطن حتى لا أسمع كلامه، أخشى أني أسمع كلامه فيجلبني إليه كراهية لما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تحذير النغاة والبغاة منه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه تراجع مع نفسه، قال أنت الطفيل بن عمرو، الطفيل معروف، تعرف اللغة العربية وتعرف الفصاحة وتعرف الكلام الطيب وتعرف الكلام الرديء، لما تضع في أذنيك القطن؟ لما؟ ما الفائدة من هذا؟ اسمع كلام الرجل، إن كان خيرا فاقبل وإن كان شرا فرد. فسمعه فأسلم رضي الله عنه بالحال.
كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، قالوا له إنك قدمت بلادنا وإن هذا الرجل وهو الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه. قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول
لا يسمع كلامه، يخشى أن يمر به ويسمع كلامه فيسحره، يظن أنه ساحر مثل ما قال أعداؤه أبو لهب وإخوانه، قالوا لا تكلم هذا الرجل ونحن أدرى وأعلم به، نحن نعرفه هذا ولدنا، لكنه أعطي فصاحة وبلاغة فهو يحسن القبيح ويدعو إلى الشر وإلى تفريق الناس، فإياك أن تحذره فيسوق إلى بلادك الشر، إن أسلمت أو اتبعت ساق إلى بلادك الشر. فهذا الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وضع في أذنيه القطن حتى لا يسمع كلام هذا الرجل، فلما راجع نفسه قال لما تضع يا طفيل في أذنيك القطن؟ الرجل يتكلم باللغة العربية، اسمع كلامه، إن أعجبك فخذ منه ما شئت وإن لم يعجبك فرده. فهداه الله جل وعلا إلى الإسلام وإلى الصواب.
قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي واثكل أماه، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان ما يقوله حسنا قبلت، وإن كان قبيحا تركت. قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعنيه، فسمعت قولا حسنا، فاعرض علي أمرك. فعرض
علي الذي عندك الذي جئت به الذي هو الإسلام،
فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله إني امرأ مطاع في قومي وإني راجع إليهم، فداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله لي أن يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه، فقال اللهم اجعل له آية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح، قلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم. قال فتحول فوقع في رأسي صوتي كالقنديل المعلق.
الله جل وعلا يستجيب للعبد، فصار النور أولا بين عينيه، فخشي أن يقر قومه هذه مثلة ليست بحسنة حصلت لما فارق دين أبيه وجده وأهله، فقلت اللهم لا تجعلها في بين عيني، فانتقلت في الحال وكانت في العصا، وكان القوم يرونه مقبلا ومعه النور رضي الله عنه.
ووقع نور بين عيني مثل المصباح، قلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم. قال فتحول فوقع في رأس صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أنهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم وأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبتي، فلست مني ولست منك. قال لما يا بني؟ قلت قد أسلمت وتابعت دين محمد. قال يا بني فديني دينك. قال فقلت اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء، فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتتني صاحبتي فقلت لها إليك عني فلست منك ولست مني. قالت لما بأبي أنت وأمي؟ قلت فرق الإسلام بيني وبينك، أسلمت وتابعت دين محمد. قالت فديني دينك. قلت فاذهبي فاغتسلي، ففعلت. ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا، ثم قال ارجع إلى قومك فادعهم إلى
يقول ساوني عليهم ادعوا عليهم. فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة المسلم والكافر، قال اللهم اهد دوسا. كانت دوس مشهورة بالزنا، ما تبالي بالزنا، فقال اللهم اهد دوسا، فأهداهم الله جل وعلا للإسلام ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فقلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا، ثم قال ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم. فرجعت إليهم، فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين.
أعطاهم من غنيمتهم صلى الله عليه وسلم التي غنموا بخيبر، أعطى دوس لأنها حضرت القسمة. فيؤخذ من هذا أن الرجل إذا حضر القسمة وإن لم يكن من الغانمين فإنه يعطى من غنيمة كما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم دوسا. نعم.
قال ابن إسحاق: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي قد حلق، وأنه قد خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها، ورأيت أن ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني، قالوا: خيرا رأيت. قال: أما والله إني قد أولتها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروح.
يعني القتل، الموت، مات رضي الله عنه، لأن الرأس إذا وضع دليل على الموت وانتهاء الحياة.
وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني. فقتل الطفيل شهيدا باليمامة، وجرح ابنه عمرو جراحا شديدا، ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر رضي الله عنه.
رضي الله عنهم. صدقت رؤياه وصدق تفسيره لها. قال: أما حلق الرأس فهذا قتلي في شهادة، وأما كونه خرج منه طائر في فمه فهذا شهد روحه تخرج من جسده، وأما طلب ابنه فابنه يطلب الشهادة مثل أبيه، وأما ثم إنه لحق به متأخرا رضي الله عنه، فهو أولها تأويلا صحيحا، وقعت على تأويله رضي الله عنه. أما حلق رأسي،
قال: أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإنه أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني. فقتل الطفيل شهيدا باليمامة، وجرح ابنه عمرو جرحا شديدا، ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر رضي الله عنه.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا مانع أن نقرأ في فقه هذه القصة، فقه هذه القصة. نعم، ما هو؟
فصل في فقه هذه القصة.
بما يؤخذ يستنتج من هذه القصة من الأحكام. نعم.
فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به.
عمرو بن الطفيل رضي الله عنه لما أتاه والده يسلم عليه من سفره قال: أرجع، أنا ما أبلك ولا أنت بلي، ما أحد منا يعرف الآخر. ولما يا ولدي؟ يعرف الطفيل رجل بار بأبيه. قال: لأن ديني فرق بيني وبينك. قال: ديني دينك، درب دربك، رضي الله عنه. فأسلم الشايب ثم قال له: اذهب فاغتسل. ثم جاءت الزوجة لتسلم على زوجها وقال: ارجعي، فلست مني ولست منك. قالت: ولما؟ قال: لأن ديني فرق بيني وبينك. قالت: ديني دينك، أنا دربي دربك، أنا معك على ما أنت عليه. وهكذا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وفيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى، فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى، ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم. ومنها وقوع كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمصلحة أو لمنفعة للإسلام والمسلمين، فهذه هي الأحوال الرحمانية، سببها متابعة الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل، والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. ومنها التأني والصبر في الدعوة إلى الله، وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة. وأما تعبيره حلق رأسه بوضعه، فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض، وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه، فإنه دال على خلاص من هم أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك، وعلى فقر ونكد وزوال رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك. ولكن في منام الطفيل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه منه أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس. ومنها أنه دخل في بطن المرأة التي رآها وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه، ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه، وهذا هو إعادته إلى الأرض، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء، وأول دخوله في فرجها بعوده إليها كما خلق منها، وأول الطائر الذي خرج من فيه بروحه، فإنه كالطائر المحبوس في البدن، فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذا هو الطائر الذي رؤيا داخلا في قبر ابن عباس لما دفن، وسمع قارئا يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح. ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صورة طيور سود ترد النار بكرة وعشية. وأول طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة واليرموك، والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أحيانا أقرأ القرآن وحولي أناس يشوشون علي بالكلام، فما العمل في هذه الحالة؟
إذا كنت أنت أتيت إليهم وهم جلوس، فينبغي لك أن تستأذنهم أو تقوم عنهم. أما إذا كانوا أتوك وأنت تقرأ، فعليك أن تبين لهم أن فعلهم هذا ليس بصحيح ولا يليق بك ولا بهم، وأن عليهم أن يقوموا منك ولا يشوشوا عليك، فالأحقية للسابق منكما.
يقول: ما حكم الجلوس على القدمين في الصلاة وهي منصوبة على الأصابع؟
لا بأس بهذا، يجوز.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، عندنا في بلادنا أناس لديهم بعض الشركيات ويحتاجون إلى الدعوة، وعندما يموت لهم ميت يجتمعون، هل يجوز الذهاب إليهم لتعزيتهم ودعوتهم للتوحيد؟
نعم يا أخي، اغش مجالسهم حسب ما يتيسر لك، وادعهم إلى الله جل وعلا، لعلهم يبتعدون عن الشركيات والمخالفات.
يقول: ما حكم لبس الدبلة دون الخاتم الخاتم؟
هذا في تفصيل. إن كان لبس الدبلة تقليدا للكفار فلا يجوز، وإن كان تقليدا للمسلمين وهي دلالة على أن الرجل متزوج فلا بأس بذلك حسب ما يقصد بهذا اللبس.
يقول السائل: هل هناك فرق بين السنة والمستحب؟
السنة ما ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أو تقريره، والمستحب ما يستحسن من الأفعال وإن لم تدل عليه الكتاب ولا السنة.
يقول السائل: عندما أكون أصلي ركعتين خلف المقام تمر النساء فتمر بين يدي، فهل تنقطع صلاتي في هذه الحالة؟
لا، ما تقطع صلاتك إن شاء الله، ولكن أنت احرص أن لا يمر بين يديك أحد، فإذا مر بين يديك بعض الرجال أو النساء فلعله لا يؤثر عليك، وخاصة إذا كانوا في المسجد الحرام.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص واحد أم تقسيمها لعدة أشخاص أفضل إذا كان المبلغ كبيرا؟
هذا إذا كانت الزكاة كثيرة فيحسن أن تقسمها بين عموم المسلمين، أما إذا كانت الزكاة قليلة فكأن تعطيها لمن شئت ولو واحدا منهم.
يقول: الذي جاء من بلاد بعيدة هل يصح له أن يعتمر عن أقاربه انتهازا للفرصة؟ يقول: جاء من بلاده البعيدة، هل يصح له أن يعتمر عن بعض أقاربه كانتهاز لهذه الفرصة؟
ما يحسن تكرار العمرة إلا لسبب، كأن يكون قدومه لمكة متكرر، كأن يقدم إلى مكة مثلا من بلاده ثم يذهب إلى المدينة فيقدم من المدينة فيكرر العمرة، ثم يذهب إلى الطائف فيكرر العمرة، ثم يذهب إلى جدة فيكرر العمرة، فلا بأس لو كرر العمرة أكثر من مرة ما دام أنه قادم إلى مكة فيقدم إليها بعمرة. وأما إذا كان تكرر العمرة وهو في مكة فلا يحسن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وما أمر به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم.
يقول السائل: هل الطواف بالبيت من المواضع التي تستجاب فيها الدعاء؟
نعم، الطواف من الأماكن التي تستجاب فيها الدعاء، فيحسن للمرء أن يكثر من الدعاء، ولا يتعين عليه دعاء معين، وإنما يسأل الله جل وعلا ما أحب من خير الدنيا والآخرة.
يقول السائل: ما حكم زيارة المرأة للمقابر وخاصة إذا كانت في العدة؟
لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر سواء كانت في العدة أو لم تكن في العدة، أو في عصمة زوج أو مطلقة أو متوفى عنها أو لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثلاث فئات من الناس ملعونين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: النساء اللاتي يزرن القبور، والرجال الذي يضعون المساجد على القبور، والرجال الذي يضعون السرج على القبور. هؤلاء لا يجوز لهم ذلك الفعل، ولو لم يجوز لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أحد المصلين بالمسجد في حينا يحب أن يقرأ القرآن من مصحف معين ذي طبعة ملونة، فإذا انتهى من القراءة وضعه أسفل المصاحف في أحد الرفوف، حتى إذا جاء صلاة الفجر وجده مكانه يصنع ذلك كل يوم في صلاة الفجر، فسألني عن الحكم علما بأن المسجد مليء بالمصاحف لكن نسخ تختلف طباعتها عن هذا، فبماذا أجيبه؟
لا بأس عليه في ذلك، لو أخذ المصحف ووضعه في أسفل المصاحف ليجده إذا جاءه فلا بأس عليه، ما دام لم يمنع القراء من أخذه وإنما يأخذه من أراد، فلا بأس عليه بهذا.
يقول: ما حكم قراءة القرآن غيبا للجنب؟
لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لا نظرا ولا غيبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن سوى الجنابة، فإذا كان الحدث حدثا صغيرا فلا بأس عليه أن يقرأ القرآن، وأما إذا أحدث الحدث الكبير وهو الجنابة فهي تمنع من قراءة القرآن، فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لا حفظا ولا نظرا ولا غيبا ولا قراءة، لأن الرجل متى ما أراد الطهارة قام وتطهر، بخلاف المرأة فهي قد تضطر للقراءة حال كونها حائض أو نفساء، لأنه قد يكون عليها امتحان أو قد تكون عاجزة عن الوضوء، فلا بأس عليها أن تقرأ والله أعلم.
يقول السائل: هل يستفاد من هذا الدرس أن الدعوة تكون للكفار وليس للمسلمين، أم أن الداعي يدعو الناس كلهم حتى المسلمين؟
بل الدعوة لكل إنسان، تدعو المسلم لأن يتمكن من الإسلام ويأتي بشعائر الإسلام كلها، وتدعو الكافر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهكذا، والدعوة لكل واحد بحسبه، إن كان مسلما ترغبه في أعمال الإسلام، وإن كان غير مسلم ترغبه في أعمال المسلم الذي يسلم بها المرء.
يقول السائل: كيف نجمع بين دعوة الكفار ثلاثا وبين إقامة خالد بن الوليد يدعو همدان 6 أشهر؟ وهل المقصود بدعوة الكفار ثلاثا 3 مرات في يوم واحد أو 3 أيام؟
دعوة المسلم للكفار إلى الإسلام هذه واجبة واجبة، ولا يلزم أن يقتصر على الدعوة ثلاثا أو أقل أو أكثر، ما دام أنه يجد القبول، لأنه قد يدعو إلى الإسلام فيسلم اليوم 10، ثم يدعو إلى الإسلام فيسلم غدا 10، وهكذا، فإذا كانت دعوته مفيدة فليستمر معهم وليتلطف بهم وليرفق بهم ولا يقاتلهم، أما إذا رفضوا الإسلام نهاية فيجب عليه أن يقاتلهم إذا كان ذا قوة، عنده قوة ومنعة، أما إذا لم يكن عنده قوة ولا منعة فلا يجوز أن يستهلك أن يقاتل ليذهب عددا من المسلمين في قتال هؤلاء، فحسب قوته ونشاطه، إن كان قويا وعنده قدرة فيقاتل غير المسلمين حتى يسلموا، أما إذا كان ضعيف ولا يستطيع أن يدعوهم إلى الإسلام فعليه أن يتركهم ويشتغل بمن هو أولى منهم.